الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب الأطعمة، باب في طعام المتبارين، يعني الذين يكون بينهم معارضة، من فعل كذا يعطي كذا، هل يؤكل من هذا الطعام أم لا يؤكل. قال بالسند المتصل: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل. قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحو ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. معناه أن الحديث مرسل ليس بثابت، ومع ذلك هذا الطعام يبتعد عنه، الطعام الذي يكون في باب المغالبة وفي باب المعاوضة يبتعد عنه. قال: باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، يعني هل تترك أم تحضر؟ فلو كان في تركها مصلحة تركها وهو المتعين، إلا إذا كان هناك مفسدة ربما أكبر، فلو حضرها مع الكراهة وإن استطاع النهي عنها فهو أحسن. فأحيانا يكون هناك أمير متسلط وربما يدعوك، فإذا رفضت دعوته كان في ذلك ضرر متحقق. أما إذا كان الأمر على الاختيار فالبعد عنها لما سيأتي من عدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة التي رأى فيها منكرا. وهكذا ابن عمر كان إذا أتى دعوة فرأى فيها منكرا رجع. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة لكثرة ما حمل من الأمتعة، أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، جوانب الباب الخشبتان منصوبتان على جنبيه، فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، يعني قرام فيه تصاوير ثوب، رقيق فيه تصاوير. فقالت فاطمة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب: الحقه، انظر، وفي نسخة فانظر ما رجعه، وفي نسخة ما أرجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، أي مزينا بالنقوش، وأصل التزويق التمويه. قال الخطابي: وتبعه ابن الملك: كان ذلك مزينا منقشا، وقيل لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجرة العروس، ستر به الجدار وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة. وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر كذا في المرقاة. قال الحافظ في الفتح: ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه. أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال: باب إذا اجتمع داعيان أيهما، يعني يقدم الأول منهما. إلا إذا كان هناك مصلحة في تقديم المتأخر، مع أيضا الاعتذار. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد بن السري قال عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، ضعيف، عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وأخرجه أحمد. قال العلقمي: فيه دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابا، فإذا استوى أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا، فإن استوى أقرع. قال: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء يقدم العشاء، ومنهم من قدم الصلاة ومنهم من فصل. يقول: إن كانت نفسه تتوق إليه ومتعلقة بالأكل فيقدم الأكل، وإن كان إن صلى لم يتق إلى الطعام ولم يؤثر على خشوعه فيقدم الطعام. هذا إذا لم يوضع، أما إذا وضع فالأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم حتى يفرغ أحسن، أخذا بالرخصة، وهي من الرخص التخلف عن الجماعة كما بينت في كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال: في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى، قال أحمد حدثني يحيى القطان، وقال مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ أما إذا حضر العشاء والعشاء لا يثبت. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء لم يثبت، لكن الحديث على إطلاقه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، وكان عشاؤهم قبل المغرب، كانوا يتعشون قبل المغرب يرجعون من أعمالهم، وقد تاقت نفوسهم للطعام لشدة الجهد الذي بذل وللحاجة. وزاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاءه أو حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. قال: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية. وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، عليه يدل فعل ابن عمر الآتي. وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة، ومنهم من اختار البداء بالصلاة إلا إذا كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك وعند أصحابه تفصيل، قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به، لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة انتهى، يأكل حتى يقنع ثم يصلي. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي بنحوه وابن ماجه بنحوه وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: أخبرنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي ابن الحسين بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. محمد بن ميمون منكر الحديث، قاله البخاري، فالحديث لا يثبت. وبالسند المتصل قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إن سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم، أتراه مثل عشاء أبيك؟ يعني يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، كان عشاء خفيف، أما بعض عشاء ربما ما يقوم صاحبه منه إلا العشاء، يوضع قبل المغرب ما يقوم إلا العشاء، خصوصا مثل بعض الطعام، السلتة بنت الصحن، المكرونة، الشربة، الشفوت، الفتة، الرز، وفواكه منها هنا ومنها هنا. فكأن ابن عمر ينكر على عباد الإطلاق يعني. ونعود إلى التفصيل الذي ذكر: من كان تقديمه للصلاة لا يؤثر على خشوعه يقدم الصلاة، لا سيما صلاة المغرب من أقصر الصلوات على الصحيح. ثم بعد ذلك يتعشى. قال: باب في غسل اليدين عند الطعام. أما قبل لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل قبل، وأما بعد فقد ثبت أنه غسل يديه صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقال: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا الحديث ما يستدل به على أن الوضوء لقراءة القرآن ليس بواجب. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. في رواية لمسلم: أريد أن أصلي فأتوضأ، كالمنكر عليهم. خرجه مسلم بنحوه وهو عند النسائي والترمذي وأحمد والدارمي، معناه أنه أكل ولم يغسل يديه ولم يتوضأ. وهنا كلام يقول: وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام من أن في نفس السؤال إشعار بأنه كان الوضوء عند الطعام من آدابه صلى الله عليه وسلم، وإنما نفى الوضوء الشرعي فبقي الوضوء العرفي على حاله، ويؤيده المفهوم أيضا، فمع وجود الاحتمال سقط الاستدلال، والله أعلم بالحال. كذا قال علي القاري في المرقاة، وفي بعض كلامه خفاء كما لا يخفى. قال: باب في غسل اليد قبل الطعام. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا قيس عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال المنذر: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس ابن الربيع، وقيس ابن الربيع ضعف الحديث. الحديث ضعيف على ما قلت لكم، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين قبل الطعام، وثبت غسل اليدين بعد الطعام من فعله لا من قوله، بل جاء أنهم كانوا يمسحون الساق ونحو ذلك، وهذا في الطعام الذي هو من السمن ونحو ذلك. قال الشافعي في كتابه الكبير: باب ترك غسل اليدين قبل الطعام. ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء، وإسناده صحيح. ثم قال: قصر الجنب يده إذا طعم. وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ووضع أهل الصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب. الذي يعرفه في مسلم: وإذا أراد أن يأكل أو يشرب فعل مثل ذلك، أي توضأ. وقال الخلال في الجامع عن مهنة قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان فذكر الحديث، فقال لي أبو عبد الله ومنكر، فقلت: ما حدث هذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا. وسألت يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع، فقال لي: يحيى بن معين ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده. فقلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام. قال مهنة: سألت أحمد قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لما كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم. وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع، يعني من زي العجم. والآن الدكاترة يقول لك: لا تغسل يديك قبل الطعام بعد الطعام، إن كان في يديك شيء غسلتهما، وإن لم يكن فيها شيء أكلته، إن شاء الله ما يضر. ومن غسل لا ينكر عليه، لا سيما مع كثرة المصافحات أو المناولات لأمور ربما فيها بعض شيء. وبعض الناس يتقزز أيضا إذا لم يرى أن الناس غسلوا لا سيما في أيام الغبار ونحو ذلك، ربما يدخل أحدهم ويده قد غبرت فيأكل بها بين الناس فيتقززون من ذلك، فلا حرج إن غسل، وإن أكل ولم يغسل ما يصل إلى حد الإنكار عليه. قال باب في طعام الفجاه. وفي نسخة الفجاءه قال سند المتصل حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا في نسخة حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير محمد بن أسلم مدلس عن جابر بن عبد الله أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. خرجه أحمد بنحوه كما ترى فيه أبو الزبير معنا. قال باب في كراهية ذم الطعام أي عيبه، يعيب الطعام الذي يقرب إليه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا أدب الرفيع سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نسلكه. قال الحافظ الذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي من آداب الطعام المتأكد ألا يعاب كقوله مالح حامض قليل الملح قليل رقيق غير ناضج ونحو ذلك. وإن كره وتركه قال ابن بطال هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهي غيره، وكان مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه وهو عند أحمد. قال باب في الاجتماع على الطعام استحباب ذلك، لأن الاجتماع على الطعام فيه بركة. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا في نسخة حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب، كان فيه جهالة، عن أبيه عن جده وحشي بن حرب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. هذا حكم مستفاد من قول أبي داود، إلا إذا شعرت أنه يأذن، ما يضعه إلا للإذن فلا حرج. قال رحمه الله باب التسميع على الطعام واستحباب ذلك، لأن الشيطان يأكل معك إذا لم تسمي الله، يأكل معك وتذهب البركة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، وفي نسخة فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. لو لم يكن يا أخوة من التزام هذه الشعيرة إلا إغاظة الشيطان، كيف في التزامها بركات عظيمات. حتى الذي يدخل في سكن الطلاب، يدخل في الضيافة أو يدخل في المكتبة أو يدخل في أي مأوى يأويه، سمي الله بسم الله عند دخوله وبسم الله عند عشائه. وإذا لم نلتزم نحن بهذا الأدب من الذي سيلتزم به؟ ينبغي لنا أن نشيع التسمية حتى ينضى الشيطان ويصبح مهانا. لأن النسيان يطرأ على الناس، لكن مع التعود إن شاء الله الإنسان يتعود. يا غلام سم الله لزمها. وهكذا إذا جاء أحدهم يريد أن يدخل سمى الله، ما هو عيب ولا مكروه. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. يعني هل الشيطان ما سيجد عشاء إلا هذا العشاء؟ سيجد إذا ذهب في البراري ويدور، لكن هو يريد أذية المسلم في هذا الشأن، ويريد نأمع المسلم حتى يؤذيه. فلذلك إذا سمى المسلم لم يتعشى الشيطان معه، وربما احتاج إلى جهد حتى يحصل على شيء من الطعام، أما هذا طعام جاهز. وإذا سمى الله عند دخوله يذهب يدور له مكان ينام في حضن كلب ولا في أي حارة. أما أن أحدنا يشتري البيت وينظم البيت ويشتري الفراش الوافر وغرفة النوم والبطانية وينظفه، ربما من الأبناء الصغار، ويأتي الشيطان ينام عنده. صحيح والله، ربما ما أذن لأبنائنا الصغار أن يصعد أحدهم على الفراش لا يبول عليه أو لا يوسخه، ويأتي الشيطان ينامه مستريح، بل لا يرضى إلا أن ينام على خياشيمك ويلعب بقفاك ويقرب منك. فلذلك لا أحسن من بسم الله عند الدخول وبسم الله عند الطعام، كلمة من كلمتين، جملة من كلمتين تكون سبب في طرد الشيطان عنك في تلك الليلة. الله المستعان. وانظر الشيطان يجر معه شياطين، ولذلك أقول لهم أدركتم المبيت أدركتم العشاء، لكن إذا سميت الله لا مبيت لا عشاء، يرجع في خسة وذلة. نعم، أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد. بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، يعني حين عجز الشيطان أن يأكل معهم جاء بغيرهم، فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، جارية صغيرة، وقال: إن الشيطان لا يستحل، في نسخة يستحل، الطعام إذا لم يذكر الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل بها فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل به، كأن فيها غلط، ليستحل به ليتستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. خرجه مسلم وهو عند أحمد. وبسند المتصل حدثنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن هشام عن ابن أبي عبد الله الدستوائي سنبر عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي في أطرافه: لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة حديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية ويقال المكية، وذكر لها هذا الحديث، وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة ولم يذكر فيه أم كلثوم. كأن أم كلثوم هذه غير معروفة. قال: وقع في بعض روايات الترمذي أم كلثوم الليثية وهو الأشبه، لأن عبيد بن عمير ليثي ومثل البنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله منهم، وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس قال أخبرنا جابر بن صبيح قال أخبرنا المثنى بن عبد الرحمن رسول الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعه إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقام في بطنه. الحديث ضعيف. المثنى عبد الرحمن مجهول. قال أبو داود: جابر بن صبيح بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه، يعني يقول بسم الله ويكفي. الذي يظهر أنه يقول بسم الله ويكفي، لا يحتاج أن يقول بسم الله على أوله وآخره، لأن في الحديثين كلام، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.